الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع بن حسين الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب، قال: فصل. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني في الصلاة يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني يبعد المرفقين عن جنبيه إذا سجد، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال: ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يقل بطنه عن فخذيه، يعني لا يجعل بطنه ملاصق لفخذيه إذا ركع وإذا سجد. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال: ويجهر في موضع الجهر، يعني بالقراءة، يجهر في مواضع الجهر كصلاة الصبح والركعتين الأولى من المغرب والعشاء وغيرها من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، يعني إذا حصل شيء من الإمام احتاج إلى تنبيهه فإنه ينبه بالتسبيح، كما في حديث سالم بن سعد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء أو رابه شيء في الصلاة فليسبح، فإذا سبح التفت إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيق للنساء إذا سهى مثلا أو حصل شيء فينبه بالتسبيح سبحان الله. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، عورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني ما بين السرة والركبة عورة. وقد صح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة، رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: هذه يعني العورة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، مع أنه يجب كذلك ستر ما هو أكثر من ذلك كستر العاتقين، حيث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. فكما أنه يجب ستر ما بين السرة والركبة، كذلك يجب أيضا ستر العاتقين في الصلاة. قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض إذا صلت، يعني لا تجافي مرفقيها عن جنبيها بل تضم بعضها إلى بعض. واستدل بذلك بأثر عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين، وهذا الأثر مرسل لا يصح موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وذلك أن صوت المرأة عورة، ليس عورة، فتنة، صوت المرأة فتنة، فإذا صلت وهناك رجال أجانب كمثلا في الحرم تصلي المرأة في المسجد مع وجود الرجال فإنها تخفض صوتها في القراءة وفي التكبير حتى لا يفتن بها الرجال، والله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. قال وإن نابها شيء في الصلاة صفقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء إن احتاجت إلى تنبيه أو كانت تصلي مثلا مع نساء تأمهن امرأة فسهت أو حصل شيء احتاج إلى التنبيه فتصفق. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، جميع بدن الحرة عورة يعني في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وهذا قول الشافعية وجماعة من أهل العلم، بل قول الجمهور أن المرأة لا تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها فقط. واستدلوا على ذلك بما جاء عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. واستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها، ولهذا قالوا إذا انكشفت القدمين لم تصح الصلاة، لكن هذا الحديث في المسلمة لا يصح، والراجح وقفه، الراجح وقفه. وقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ورواه بقية الرواة موقوفا، وعبد الرحمن هذا ضعيف. طيب، وعلى هذا فالصحيح أنه يجوز أن تكشف عن قدميها، فلا أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها، ومذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا بالنسبة للصلاة، أما في خارج الصلاة فكلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود بالسنن المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال والأمة كالرجل، يعني أنها عورتها ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة يعني في الصلاة. أما في خارج الصلاة فالصحيح أن الأمة إذا كانت جميلة أو حسناء يجب عليها أن تتستر، وقد كانوا في ذات الزمن يفرقون بين الأمة والحرة وينهون الأمة أن تستر وجهها حتى لا تتشبه بالأحرار، لكن إذا كانت الأمة فتنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان يفتتن بها لحسنها وجمالها وجب عليها أن تحتجب، وجب عليها أن تحتجب. طيب، إذن هذه الأشياء التي تفارق فيها المرأة الرجل، لكن علمنا الآن أن مسألة ضم المرأة بعضها إلى بعض هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحيح أن المرأة في ذلك كالرجل. أن المرأة في ذلك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، فما لم يأتي فيه دليل أنها تخالف فيه الرجال فالأصل أنها كالرجال، يعني فيما يتعلق في الصلاة. قال رحمه الله: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. ويدل عليه حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن. فإن قال قائل: لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة؟ فالجواب أنه كان جاهل بهذا الحكم فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين له أنه لا يجوز له أن يتكلم في الصلاة حتى ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة. فالصحيح أنه لا يجوز الكلام عمدا ولو لمصلحة الصلاة. وفي حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحب حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعلى هذا فلو حصل الكلام خطأ أو نسيانا فلا حرج على الإنسان، أو جهلا فصلاة صحيحة. قال: والعمل الكثير. كذلك مما يبطل الصلاة العمل الكثير. كيف نعلم أن هذا العمل كثير؟ يرجع إلى العرف، ما عد عرفا أن هذا عمل كثير، بحيث من رآه يقول هذا لا يصلي، فهذا تبطل به الصلاة إذا كان العمل كثير أو متتابع، عمل كثير متتابع متتالي، فهذا تبطل به الصلاة، لأن هذا يتنافى مع أصل الصلاة التي فيها السكون وعدم الحركة. قال: والحدث. الحدث يعني إذا أحدث بأن انتقض وضوءه بفساء أو ضراط ونحو ذلك بطلت الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: وحدوث النجاسة، يعني إذا حصلت نجاسة في بدنه أو في ثوبه فكذلك. قال: وانكشاف العورة، إذا انكشفت عورته في الصلاة فإنها تبطل، وهذا يقيد على الصحيح إذا كان عمدا، أما إذا كان من غير قصد، يعني مثلا يصلي فجاءت الريح فكشفت ثوبه فكشفت عورته ثم سترت، فمثل هذا لا تبطل به الصلاة لأنه بغير قصد وبغير عمد. قال: وتغيير النية، كان ينوي مثلا الخروج من الصلاة، وإنما الأعمال بالنيات. قال: واستدبار القبلة، إذا صلى إلى غير القبلة بأن استدبرها بطلت صلاته لأن استقبالها شرط. قال: والأكل والشرب والقهقهة والردة. الأكل والشرب يبطل الصلاة لأنه يتنافى مع الصلاة وما يجب عليه أن يكون المصلي من الخشوع والسكون وعدم الحركة. فإذا كان للمصلي يأكل ويشرب هذا ليس، الذي يرى يقول هذا ليس بصلاة، هذا أمر يتنافى مع الصلاة. وهكذا القهقهة، يعني الضحك بقهقهة وظهور صوت فهذا تبطل به الصلاة بالإجماع، بخلاف التبسم فهذا لا تبطل به الصلاة. قال والردة أي عن الإسلام، لأنها تبطل جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال فصل وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، لحديث عمران بن حصين في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم له لما كانت به بواسير: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا أو فعلى جنب. والقاعدة أن الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت، فلا واجب مع العجز. قال فصل والمتروك من الصلاة 3 أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. الفرض يعني ما كان واجبا أو ركنا، المراد بالفرض هنا الركن. لا ينوب عنه سجود السهو، يعني ما يغني عنه أن تسجد للسهو إذا نسيت مثلا الركوع أو السجود أو نحو ذلك من الأركان. ما تقول خلاص أنا سأسجد للسهو والحمد لله، ما يجوز، لا بد أن تأتي بهذا الركن. قال بل إن ذكره والزمان قريب أتى به. إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة في الصحيح أنه إذا ذكر هذا الركن قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعدها أتى به. يعني مثاله: نسي ركوعا كان يقرأ ثم مباشرة من القراءة سجد فترك الركوع، نقول إذا ذكر قبل أن يصل إلى الركوع من الركعة التي بعدها يأتي بهذا الركوع الذي نسيه، يركع ثم يأتي بما بعده، وإن لم يذكر إلا لما ركع، ذكر أنه لم يركع في الركعة التي قبلها ألغيت هذه الركعة التي نسي فيها الركوع وصارت هذه الركعة محلها. وإن كان بعد الصلاة، إذا فرغ من الصلاة مثلا ونسي ركنا، فنقول إذا كان الزمان قريب عرفا يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. وأما إن كان الزمن يعني بعيد فلم يذكر إلا بعد فترة من انتهاء من الصلاة يعيد الصلاة كاملا، يعيد الصلاة كاملة. مثلا سلم ونسي سجود، مثلا السجود الثاني من الركعة الأخيرة مثلا، نقول إذا كان الزمن قريب يعني بعد أن سلم ذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة، نقول هنا تأتي بالسجدة وبما بعدها. يأتي بالسجدة يعني يسجد هذه السجدة ثم تشهد ثم يسلم يسجد السهو، لكن إذا ما ذكر إلا بعد نصف ساعة ونحوها نقول هنا تعيد الصلاة كاملة. طيب قال بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. ويدل عليه قصة اليدين في الصحيحين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، سلم عليه الصلاة والسلام ساهيا، فلما كلمه ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم أقصر. فلما قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. قام وسلم أتى بركعتين، يعني بنى على ما صلى في الصلاة الأولى، ثم سلم ثم سجد للسهو. قال والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. واستدلوا بهذا بحديث عبد الله ابن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول في الصحيحين، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين إلى الثالثة حتى انتهى من الصلاة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو ثم سلم. وعلمنا أن الشافعية عندهم التشهد الأول سنة، لهذا قال هنا والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، وصحيح أن التشهد الأول واجب. وعلى هذا نقول فالواجب إذا تركه الإنسان ساهيا لا يعود إليه، بل يجبره بسجود السهو. وأما المستحب فإذا كان مما يواظب عليه وسهى عنه فلا بأس أن يسجد للسهو. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، لأن الهيئات ليست بواجبة، يعني كمثل رفع اليدين مع التكبير إذا نسيها فلا يعود إليها ولا يسجد للسهو. قال وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث واليقين هو الأقل في العدد، اليقين هو الأقل، إذا شك هي أن صلى ثلاث أم أربع، الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها فاجعلها ثلاث ثم يأتي برابعة ثم يسجد للسهو. شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين ثم يأتي بثالثة وهكذا. قال وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام، هكذا قالوا بأن سجود السهو سنة، قال الشافعية بأنه سنة، قالوا لأنه لم يشرع لترك واجب، والصحيح أن سجود السهو واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في قوله فليسجد سجدتين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال ومحله قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة، ويعني هذا مذهب الشافعية أنه يسجد في جميع السهو قبل السلام، في جميع أنواع السهو قبل السلام، والأمر في هذا واسع، وإن كان المسألة فيها خلاف من أهل العلم، يعني هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ من أهل العلم من يقول قبل السلام، ومنهم من يقول بعد السلام، ومنهم من يقول يسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام قبل السلام، والتي سجد فيها بعد السلام بعد السلام، وما كان من بعد ذلك من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقص فقبل السلام. وهذا الذي يعني تجتمع به الأدلة. ومع ذلك إذا لم يضبط ذلك فله أن يسجد قبل السلام لا بأس، يجزئه ذلك. قال فصل: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، يعني لا يتنفل فيها بنفل مطلق ليس له سبب. قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذه خمس صلوات، خمس أوقات لا يجوز فيها التنفل المطلق. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أو حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: حتى تطلع الشمس وعند طلوعها، يعني كذلك في أثناء طلوع الشمس لا يجوز الصلاة، كما في حديث عقبة بن عامر: خمس أوقات أو ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل الشمس إلى الغروب، فعند طلوعها لا يجوز. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة في مسلم ذكر العلة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حينئذ يسجد لها الكفار. قال: فإن حينئذ تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهكذا أيضا ذكر مثل ذلك عند غروبها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة الشرك والتشبه بالكفار في عبادتهم. قال: وإذا استوت حتى تزول، يعني إذا مالت الشمس أو وصلت إلى كبد السماء حتى تزول، فتبدأ بالغروب إلى جهة الغروب، حينئذ تزول الكراهة. فقبل الزوال بنحو عشر دقائق لا يصلي الإنسان في هذا الوقت حتى يدخل وقت الظهر. والعلة في ذلك والحكمة في حديث عمرو بن عبسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حينئذ تسجر جهنم، أي تتوقد نارا وتشتعل. وكذلك أيضا بعد صلاة العصر كما في حديث أبي سعيد، وعند الغروب كما في حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة. وأما الحكمة من النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قال أهل العلم: حتى لا يصلي في هذا الوقت فيستمر في الصلاة حتى يأتي طلوع الشمس ويأتي غروبها. السلام الله. أين؟ طيب، فقلنا نهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حتى لا يسترسل في الصلاة فيصلي عند طلوعها وعند غروبها، فكان النهي عن ذلك سدا لهذه الذريعة. طيب، إذن هذه خمس أوقات لا يصلى فيها صلاة مطلقة. أما إذا كان صلاة لها سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الجنازة ونحو ذلك من ذوات الأسباب، فلا بأس أن تفعل في وقت النهي، وإن كان الأولى ألا تفعل عند وقت الكراهة الشديدة، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. هذه ثلاثة الأوقات الكراهة فيها شديدة، والأولى ترك الصلاة فيها مطلقا. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وهذا مذهب الشافعية أن سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى أن فرض كفاية على الرجال المقيمين، والصحيح أنها فرض عين، أنها فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. ويدل على ذلك أدلة كثيرة تدل على ذلك، منها قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وحديث مسعود في صحيح الإمام مسلم في قوله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة بإحراق البيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أنها فرض عين، مع ما فيها كذلك من إظهار هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فعلى هذا فالصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين، لكن ليس على سبيل الشرطية كما يذهب إلى ذلك الظاهرية. فتصح من الإنسان منفردا، لو صلاها منفردا من غير عذر لترك الجماعة صحت مع الإثم، صحت مع الإثم، لكن الواجب أن يصليها جماعة في بيوت الله. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. يعني إذا أراد الإنسان يصلي جماعة فإنه ينوي الائتمام بهذا الإمام، ينوي الائتمام به حتى يأتم به ويقتدي به. قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، يعني من قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. قال: ولا تصح، ويدل على ذلك قصة عمرو بن سلمة في الصحيح لما كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين ويصلي خلفه الرجال البالغون، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، والحديث البخاري. قال: ولا تصح قدوة رجل بامرأة، يعني أن تأمه امرأة يصلي خلفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في أبي بكرة في الصحيح. وفي حديث مالك بن الحويرث عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. دل هذا على أن الإمام للرجال. قال: ولا قارئ بأمي. ولا قارئ بأمي، قارئ يعني يحسن الفاتحة، بأمي لا يحسن الفاتحة، فلا يصلي من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسن قراءتها ويلحن في قراءتها، لأن الفاتحة ركن، فلا بد من اتيان بهذا الركن على وجهه الصحيح. إذا لا يتم قارئ بأمي، لكن أمي بأمي لا بأس، يعني إذا كان هذا الأمي هو أحسن من يوجد، ليس هناك أحسن منه، فلا بأس حينئذ أن يصلي الأمي خلفه. قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته، عالم بصلاته يعني يسمع صوت الإمام أو يراه أو يرى الصفوف أو يصلي خلفها، أجزأه ما لم يتقدم عليه. يعني إذا صلى خلف الإمام في أي موضع صلاته صحيحة، ما لم يتقدم عليه يعني يتقدم على الإمام فيصلي أمامه والإمام خلفه، هنا لا يجوز الاقتداء بالإمام ولا تصح حينئذ اقتداءه به، لأن الأصل والواجب أن يكون المأموم خلف الإمام حتى يقتدي به، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا للضرورة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا لم يجد مكانا ومحلا يصلي به مع الإمام إلا أمامه فحينئذ تصح الصلاة من باب الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك أيضا سقوط الواجبات بالعجز، والأصل أنه يصلي خلف الإمام. قال: وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه، وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. إذا صلى في المسجد عن الإمام والمأموم خارج المسجد، امتلأ المسجد مثلا فصلى خارج المسجد، فإذا كان قريب منه وعالم بصلاته يرى المأمومين أمامه وهو يقتدي بهم، ولا حائل أي مانع وحاجز بينه وبين المصلين، يعني ليس هناك مثلا شارع يقطع الصفوف أو نحو ذلك مما يقطع الصفوف، فالصفوف متصلة ولو بعد من المسجد، ويعلم صلاة الإمام بالاقتداء بالمأمومين ونحو ذلك، فحينئذ تصح الصلاة. وأما إذا وجد حائل فحينئذ لا يصح الاهتمام، لا يصح الاهتمام بهذا الإمام، كان يقطع الصلاة الشارع أو بناء أو شيء من ذلك بحيث أنه لا تتصل الصفوف، فهنا لا تصح أن يقتدي به. قال: فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. قول يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية يعني يشرع له أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في مشروعية القصر قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومعنى ضربتم يعني سافرتم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: أول ما فرضت الصلاة أربعا أو ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين، في حديث أنس في الصحيحين قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. والقول مشروعية القصر قول جمهور أهل العلم، قول الشافعية وقول جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن قصر الصلاة واجب، وهو قول الظاهرية أنها واجبة يجب عليه أن يصلي ركعتين. قال بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، يعني يكون سفر طاعة أو مباح، يكون سفره سفر طاعة أو سفر مباح، لا يكون قصده لمعصية كمن يسافر إلى بعض البلاد لأجل فعل المنكرات من شرب الخمور والزنا ونحو ذلك، فقالوا هؤلاء لا يشرع لهم القصر لأنهم يستعينون به على معصية الله، وهذا قول جمهور أهل العلم. فلا بد أن يكون السفر في غير معصية، وكان بعض العلم يقول لا يشترط ذلك لأن مشروعية القصر هو لمن ضرب في الأرض وسافر بغض النظر هل سفره بطاعة أو معصية، فلم يقيد الشرع ذلك بهذا القيد، فكونه يسافر لمعصية إثمه على نفسه، لكن من حيث جواز القصر فله أن يقصر. قال: وأن تكون مسافته 16 فرسخا، جاء في البخاري، ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرا معلقا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخ، وهي تساوي نحو 81 كيلو متر تقريبا، واستدلوا بذلك على أن مثل ذلك يعني فعلوه باقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في مثل ذلك يعني هو محل اجتهاد، يعني ليس في هذا أن هذه هي مسافة القصر أو تحديد لمسافة القصر، هذا مجرد فعل لا يدل على التحديد، لا يدل على تحديد المسافة. ولهذا الصحيح أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ما عد عرفا أنه سفر، هذا الذي ينضبط به مسافة القصر، لأنه وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر القصر بمسافات مختلفة وهي مجرد يعني إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفره حين سافر، يعني مثلا في حديث أنس الذي مر معنا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 4 وبذي الحليفة 2، وهي مسافة دون ذلك. وهكذا أيضا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة أن تسافر مع إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة يومين، في بعض 3 أيام، هذه كلها يعني أخبار ليس فيها تحديد المسافة. ولهذا القاعدة أن الشرع إذا ذكر حكما ولم يحده بحد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، يرجع في تحديده إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فالذي ينضبط به حد مسافة القصر في السفر هو العرف، ما عد عرفا أن هذا سفر فإنه تقصر فيه الصلاة، وما لم يعد بأنه سفر لا تقصر فيه الصلاة. إذن يكون من شروط القصر أن يكون هذا السفر سفر عرفا، فسواء كانت المسافة 80 كيلو أو 85 أو أقل أو أكثر فحينئذ تقصر الصلاة إذا عد في العرف أن هذا سفر، هذا الذي ينضبط به مسافة السفر. قال: وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، يعني المراد أنه لا يقضيها وإنما يصليها في وقتها، أن يؤدي الصلاة الرباعية يعني في حال السفر، هو الآن يصلي في وقت الصلاة، جاء وقت العصر فيصلي العصر ركعتين، جاء وقت الظهر قبل ذلك صلى الظهر ركعتين، ومراده أنه لا تكون الصلاة قضاء، لا تكون الصلاة قضاء، يعني مثلا عليه قضاء في حال الإقامة فأراد أن يصلي في حال السفر فلا يصليها ركعتين وإنه يصليها أربعا. طيب، وهكذا عكس، إذا عليه قضاء في السفر وقد أقام فيصليها ماذا؟ صلاة حضر. صليها صلاة حضر يعني أربعا. قال: وأن ينوي القصر مع الإحرام، يعني عند إحرامه بالصلاة ودخوله فيها ينوي القصر، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب جماعة من أهل العلم كما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنه لا يشترط نية القصر، لا يشترط نية القصر، فلو لو ينوي القصر هو قد سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يقصر. وهذا قد يحصل للإنسان، قد أحيانا الإنسان يسافر وهو لا يعلم أن الإمام سيقصر الصلاة فيدخل معه، فالإمام يصلي ركعتين قصر الصلاة وهو يقصر معه من غير نية القصر، دخل بالصلاة وهو لم ينوي أن يقصر الصلاة، هل نقول صلاته غير صحيحة؟ الجواب لا، صحيح صحيحة، له أن يصلي وأن يقصر الصلاة ولو لم ينوي عند إحرامه قصر الصلاة. قال: وألا يأتم بمقيم، يعني حتى يقصر الصلاة، فإذا أتم بمقيم فإنه يتم، إذا أتم بمقيم فإنه يتم الصلاة ويصليها تامة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وإذا صلى يعني مع المقيم أتم أربعا، قال: هي السنة، قال: هي السنة، كما عند الإمام أحمد رحمه الله. فهذه السنة أن المسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع المقيم أتم. قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، يعني له أن يؤخر صلاة الظهر فيصليها في وقت العصر، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، وله أن يصلي الظهر ويقدم صلاة العصر في وقت الظهر، وهو يسمى بجمع التقديم، وتأخير الظهر يسمى جمع تأخير، وهكذا المغرب والعشاء، له أن يصلي العشاء في وقت المغرب وله أن يؤخر المغرب فيصليها في وقت العشاء، ينظر الأصلح له والأيسر عليه والأخف عليه في حال سفره فيفعله، وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وجاء نحوه عند معاذ في السنن عند أبي داود والترمذي. قال: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، يجوز للحاضر يعني المقيم عند المطر إذا نزل المطر أن يجمع بين الصلاتين. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أن يجمع بينهما يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما، يعني جمع تقديم، إذا جاء مثلا في صلاة الظهر أمطرت والمطر شديد وقوي، فلهم أن يجمعوا ما إليها العصر فيقدمون صلاة العصر مع صلاة الظهر، لكن من غير قصر. القصر في السفر، أما في الإقامة ليس هناك قصر، وإنما يشرع الجمع لمثل ذلك لأجل رفع المشقة والحرج عن الناس. وهكذا في المغرب إذا أمطرت فلهم أن يصلوا العشاء ويقدموا صلاة العشاء مع صلاة المغرب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس أنه جمع عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير سفر ولا مطر، ويدل هذا على مشروعية الجمع للمطر وغير ذلك من الأعذار. ولما سئل ابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته، فقال أهل العلم كل ما كان فيه حرج جاز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين كالمرض والمطر، ومثلا إذا حصل حريق واحتاج إلى إطفائه وسيأخذ وقت يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من هذه الأعذار. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.